بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله، نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيات 59 إلى 62 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يقول الإمام: المسألة الأولى في قوله تعالى إن الذين يكتمون قولان، أحدهما أنه كلام مستأنف يتناول كل من كتم شيئا من الدين، أنه كلام مستأنف يتناول كل من كتم شيئا من الدين، والثاني أنه ليس يجري على ظاهره في العموم، ثم من هؤلاء من زعم أنه في اليهود خاصة. لأن هناك من قال أن هذا أن قوله تعالى إن الذين يكتمون لا يجري على ظاهره في العموم، ومن هؤلاء من قال إنه خاص باليهود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن جماعة من الأنصار سألوا نفرا من اليهود عما في التوراة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحكام فكتموا، أي اليهود كتموا، فنزلت الآية. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهذا مروي أو هذه رواية أخرى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والربيع والسدي والأصم. يقول الإمام: والأول أقرب إلى الصواب، أن يكون كلاما مستأنفا يتناول كل من كتم شيئا في الدين. يقول: هذا أقرب إلى الصواب لوجوه، أحدها أن اللفظ عام والعارض الموجود وهو نزوله عند سبب معين لا يقتضي الخصوص، على ما ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وثانيها أنه ثبت أيضا في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم، لا سيما إذا كان الوصف مناسبا للحكم. ولا شك أن كتمان الدين يناسبه استحقاق اللعن من الله تعالى، وإذا كان هذا الوصف علة لهذا الحكم وجب عموم هذا الحكم عند عموم الوصف، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وثالثها أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حملوا هذا اللفظ على العموم، جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حملوا هذا اللفظ على العموم. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، والله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وقرأت الآية، فحملت عائشة رضي الله عنها الآية على العموم. والحديث رواه الطبري عن مسروق بن الأجدع قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها يوما فسمعتها تقول: لقد أعظم الفرية من قال إن محمدا عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من الوحي، والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن هذه عند الطبري أنها قرأت الآية من المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا بعد أن قال الناس أكثر أبو هريرة، وتلا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. والحديث أو هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله تعالى فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. واحتج من خص الآية بأهل الكتاب بأن الكتمان لا يصح إلا منهم في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فأما القرآن فإنه متواتر فلا يصح كتمانه. يقول الإمام مجيبا عن هذا الاحتجاج أو رادا هذا الاحتجاج: القرآن قبل صيرورته متواترا يصح كتمانه، والمجمل من القرآن إذا كان بيانه عند الواحد صح كتمانه، وكذا القول فيما يحتاج المكلف إليه من الدلائل العقلية. المسألة الثانية، قال القاضي: الكتمان ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه. ما معنى الكتمان ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه؟ فإن لم يكن هذا الشيء محتاجا إليه أو مما يحتاج إليه فلا يكون كتمانا. يقول: الكتمان ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه وحصول الداعي إلى إظهاره، لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد هذا كتمانا. فلما كان ما أنزله الله تعالى من البينات والهدى من أشد ما يحتاج إليه في الدين، وصف الله عز وجل من علمه ولم يظهره بالكتمان، كما يوصف أحدنا في أمور الدنيا بالكتمان إذا كانت مما تقوى الدواعي على إظهارها. وعلى هذا الوجه يمدح من يقدر على كتمان السر، لأن الكتمان مما يشق على النفس. المسألة الثالثة، هذه الآية تدل على أن ما يتصل بالدين ويحتاج إليه المكلف لا يجوز أن يكتم، ومن كتمه فقد عظمت خطيئته. ونظير هذه الآية قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، في سورة آل عمران. وقريب منهما قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، في هذه السورة في سورة البقرة. فهذه الآيات كلها موجبة لإظهار علوم الدين تنبيها للناس، وهي زاجرة عن كتمانها. ونظيرها في بيان العلم، وإن لم يكن فيها ذكر الوعيد لكاتمه، قوله تعالى في أواخر سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وروى حجاج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما قوله تعالى: ما أنزلنا من البينات، فالمراد كل ما أنزله الله تعالى على الأنبياء عليهم السلام كتابا وحيا دون أدلة العقول. إذن ما أنزلنا من البينات المراد به ما أنزله الله عز وجل وحيا على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام من الكتب دون الأدلة العقلية. وقوله تعالى: والهدى، يدخل فيه الأدلة العقلية والنقلية، لأن بينا في تفسير قوله تعالى هدى للمتقين أن الهدى عبارة عن الدلائل، فيعم الكل، أي يعم الدلائل النقلية والدلائل العقلية. فإن قيل فقد قال الله تعالى: والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، لأن وصف الهدى بقوله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، فعاد إلى الوجه الأول. قد يقول قائل: الهدى أيضا يعود إلى الكتاب، يعني عاد معنى الهدى إلى الكتب التي أوحى الله عز وجل بها إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. إن قيل هذا قلنا الأول يعني البينات هو التنزيل، والثاني وهو قوله والهدى ما يقتضيه التنزيل من الفوائد. واعلم أن الكتاب لما دل على أن خبر الواحد والإجماع والقياس حجة، فكل ما يدل عليه أحد هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب، أي حكم ثبت بالإجماع أو بالقياس أو بخبر الواحد فهو حجة، ويكون قد دل عليه الكتاب، لأن الكتاب دل على حجية هذه المصادر، فقد دل عليه الكتاب، فكان كتمانه داخلا تحت الآية، فثبت أنه تعالى توعد على كتمان الدلائل السمعية والعقلية، وجمع بين الأمرين في الوعيد، فهذه الآية تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجا إليها ثم تركها ولم يبينها أو كتم شيئا من أحكام الشرع مع شدة الحاجة إليه فقد لحقه الوعيد العظيم. المسألة الرابعة يقول: هذا الإظهار فرض على الكفاية، هذا الإظهار فرض على الكفاية وليس فرض عين لا على التعيين، وهذا لأنه إذا أظهره البعض صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه فلم يبق مكتوما، وإذا خرج عن حد الكتمان لم يجب على الباقين إظهاره مرة أخرى. المسألة الخامسة: من الناس من يحتج بهذه الآيات في قبول خبر الواحد، فقال: دلت هذه الآيات على أن إظهار هذه الأحكام واجب، ولو لم يجب العمل بها لم يكن إظهارها واجبا. وتمام التقرير فيه قوله تعالى في آخر الآية: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يقول: هذه الآية تدل على حجية خبر الواحد، فحكم بوقوع البيان بخبرهم. فإن قيل: لما لا يجوز أن يكون كل واحد منهيا عن الكتمان ومأمورا بالبيان ليكثر المخبرون فيتواتر الخبر؟ يعني إن قال أحد هذا لينفي حجية خبر الواحد، قلنا هذا غلط، لأنهم ما نهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم الكتمان، ومن جاز منهم التواطؤ على الكتمان جاز منهم التواطؤ على الوضع والافتراء، فلا يكون خبرهم موجبا للعلم. إذن هذا الوعيد لا يقصد منه أنهم ما نهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم الكتمان، أي لم يبلغوا حد التواتر، لأنهم إن بلغوا حد التواتر فلا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب أو على الكتمان. المسألة السادسة: احتجوا بهذه الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم، لأن الآية لما دلت على وجوب ذلك التعليم كان أخذ الأجرة عليه أخذا للأجرة على أداء الواجب. يعني يقول: هذه الآية دلت على وجوب التعليم، فإن أخذ أحد أجرة على التعليم فيكون قد أخذ شيء أجرة على الواجب، وهذا لا يجوز. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، وظاهر ذلك يمنع أخذ الأجرة على الإظهار وعلى الكتمان جميعا، لأن قوله ويشترون به ثمنا قليلا مانع أخذ البدل عليه من جميع الوجوه. وأما قوله تعالى: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، قيل: في التوراة والإنجيل، من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأحكام. وقيل أراد بالمنزل الأول، وهو قوله: ما أنزلنا من البينات والهدى ما في كتب المتقدمين، والثاني ما في القرآن الكريم. وأما قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله، فاللعنة في أصل اللغة هي الإبعاد، وفي عرف الشرع الإبعاد من الثواب. وأما قوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون، فيجب أن يحمل على من للعنه تأثير، يجب أن يحمل على من للعنه تأثير. وقد اتفقوا على أن الملائكة والأنبياء عليهم السلام والصالحين كذلك، أي ممن للعنه تأثير، فهم داخلون تحت هذا العموم لا محالة. الملائكة والأنبياء والصالحون داخلون تحت هذا العموم لا محالة، ويؤكده قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والناس ذكروا وجوها أخرى، أحدها أن اللاعنين هم دواب الأرض وهوامها، فإنها تقول: منعنا القطر بمعاصي بني آدم، وهذا مروي عن مجاهد وعكرمة. وإنما قال اللاعنون ولم يقل اللاعنات، لأنه تعالى وصفها بصفة من يعقل، لأن من يلعن هو من يعقل، فجمعها جمع من يعقل، كقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وقوله: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وقوله: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، وقوله: وكل في فلك يسبحون. إذن هذا أو هذه أدلة على أن الله عز وجل جمع هذه الأشياء جمع من يعقل، لأنه وصفها بصفة من يعقل. وثانيها أن اللاعنين كل شيء سوى الثقلين الجن والإنس. فإن قيل كيف يصح اللعن من البهائم والجمادات، قلنا على وجهين. الأول على سبيل المبالغة، وهو أنها لو كانت عاقلة لكانت تلعنهم، والثاني أنها في الآخرة إذا أعيدت وجعلت من العقلاء فإنها تلعن من فعل ذلك في الدنيا ومات عليه. وثالثها أن أهل النار يلعنونهم أيضا، حيث كتموهم الدين فهو على العموم. ورابعها قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تلاعن المتلاعنان وقعت اللعنة على المستحق، فإن لم يكن مستحقا رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وخامسها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لهم لعنتين، لعنة الله ولعنة الخلائق. قال: وذلك إذا وضع الرجل في قبره فيسأل: ما دينك ومن نبيك ومن ربك؟ فيقول: ما أدري. فيقول ما أدري، فيضرب ضربة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، فلا يسمع شيء صوته إلا لعنه، ويقول له الملك: لا دريت ولا تليت، كذلك كنت في الدنيا. وسادسها قال أبو مسلم: اللاعنون هم الذين آمنوا به بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى اللعن منهم مباعدة الملعون ومشاقته ومخالفته مع السخط عليه والبراءة منه. قال القاضي: دلت الآية على أن هذا الكتمان من الكبائر، لأنه تعالى أوجب فيه اللعن، ويدل أو تدل هذه الآية على أن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يكتم شيئا مما حمل من الرسالة، وإلا كان داخلا في الآية. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 60 بعد 100، وهي قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فقال: اعلم أنه تعالى لما بين عظيم الوعيد في الذين يكتمون ما أنزل الله، كان يجوز أن يتوهم أن الوعيد يلحقهم على كل حال، فبين تعالى أنهم إذا تابوا تغير حكمهم ودخلوا في أهل الوعد، يعني خرجوا من أهل الوعيد إلى أهل الوعد بالثواب. وقد ذكرنا أن التوبة عبارة عن الندم على فعل القبيح لا لغرض سواه، أي التوبة هي الندم على فعل القبيح مع ابتغاء وجه الله عز وجل بهذا الندم، لأن من ترك رد الوديعة ثم ندم عليه لأن الناس ذموه أو لأن الحاكم رد شهادته لم يكن تائبا. إن التوبة معناها أن تندم على فعل القبيح ابتغاء وجه الله عز وجل، ندمك يكون ابتغاء وجه الله عز وجل. وكذلك لو عزم على رد كل وديعة والقيام بكل واجب لكي تقبل شهادته أو يمدح بالثناء عليه لم يكن تائبا، وهذا معنى الإخلاص في التوبة. ثم بين تعالى أنه لا بد له بعد التوبة من إصلاح ما أفسده، مثلا لو أفسد على غيره دينه بإيراد شبهة عليه يلزمه إزالة تلك الشبهة حتى تتم توبته. ثم بين ثالثا أنه بعد ذلك يجب عليه فعل ضد الكتمان، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إذن يجب عليه فعل ضد الكتمان وهو البيان، وهو المراد بقوله تعالى: وبينوا. فدلت هذه الآية على أن التوبة لا تحصل إلا بترك كل ما لا ينبغي وبفعل كل ما ينبغي. قالت المعتزلة: الآية تدل على أن التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض لا تصح، لأن قوله وأصلح عام في الكل. هذا رأي المعتزلة. يقول الإمام: والجواب عنه أن اللفظ المطلق يكفي في صدقه حصول فرد واحد من أفراده. قال أصحابنا: تدل الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلا كما تقول المعتزلة، لأنه تعالى ذكر ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، ولو كان قبول التوبة واجبا عليه لما حسن هذا المدح، لأنه واجب كما تقول المعتزلة، فلا يحسن هذا المدح، لا يحسن المدح على الواجب. ومعنى أتوب عليهم أقبل توبتهم، وقبول التوبة يتضمن إزالة العقاب أو إزالة عقاب ما تاب عنه. فإن قيل هل قلتم إن معنى فأولئك أتوب عليهم هو قبول التوبة بمعنى المجازات والثواب كما تقولون في قبول الطاعة؟ قلنا الطاعة إنما أفاد قبولها استحقاق الثواب لأنه لا يستحق بها سواه وهو الغرض بفعلها، وليس كذلك التوبة لأنها موضوعة لإسقاط العقاب وهو الغرض بفعلها، وإن كان لا بد من أن يستحق بها الثواب إذا لم يكن مخطئا. ومعنى قوله وأنا التواب أي القابل لتوبة كل ذي توبة، فهو مبالغة في هذا الباب. ومعنى قوله الرحيم عقيب ومعنى قوله الرحيم عقيب ذلك التنبيه على أنه لرحمته بالمكلفين من عباده يقبل توبتهم بعد التفريط العظيم منهم. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآيتين 61 62 بعد 100، وهما قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فقال اعلم أن في الآية مسائل. المسألة الأولى أن ظاهر قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار عام في حق كل من كان كذلك، فلا وجه لتخصيصه ببعض من كان كذلك، لأن هذا عام إن الذين كفروا. وقال أبو مسلم يجب حمله على الذين تقدم ذكرهم وهم الذين يكتمون الآيات، واحتج عليه على التخصيص بأنه تعالى لما ذكر حال الذين يكتمون ثم ذكر حال التائبين منهم ذكر أيضا حال من يموت منهم من غير توبة. هذه حجة أبي مسلم الأصفهاني في حمل الآية على الخصوص. يقول واحتج أيضا بأنه تعالى لما ذكر أن أولئك الكاتمين ملعونين حال الحياة بين في هذه الآية أنهم ملعونون أيضا بعد الممات. يقول والجواب عن استدلال أبي مسلم أن هذا إنما يصح متى كان الذين يموتون من غير توبة غير داخلين تحت الآية الأولى، فأما إذا دخلوا تحت الآية الأولى استغني عن ذكرهم، فيجب حمل الكلام على أمر مستأنف. معنى كلام الإمام، يقول الإمام أنا ألخص كلامه، إنما يصح رأي أبي مسلم لو كان الكاتمون الذين يموتون دون توبة غير داخلين في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، أما وقد دخلوا فيجب حمل هذه الآية على العموم، لأن لو جعلناها على الخصوص لكان هذا تكرارا. المسألة الثانية لما ذكر في الكلام أنه إذا مات على كفره صار الوعيد لازما من غير شرط، أو هذا شرط، ولما كان المعلق على الشرط عدما عند عدم الشرط علمنا أن الكافر إذا تاب قبل الموت لم يكن حاله كذلك. إذن إنما يلحقه الوعيد إذا مات على كفره، فهذا شرط، فالحكم ينعدم عند انعدام الشرط، هذا الحكم معلق على شرط. فالله عز وجل يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إذن شرط هذا الوعيد أن يموت كافرا، فإذا تاب قبل الموت فلا يلحقه الوعيد. المسألة الثانية إن قيل كيف يلعنه الناس أجمعون وأهل دينه لا يلعنونه، قلنا الجواب عنه من وجوه، أحدها أن أهل دينه يلعنونه في الآخرة لقوله تعالى في سورة العنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. وثانيها قال قتادة والربيع أراد بالناس أجمعين المؤمنين كأنه لم يعتد بغيرهم، وحكم بأن المؤمنين هم الناس لا غير. وأقول هذا كقوله تعالى في وصف القرآن هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وفي آية أخرى قال هدى للمتقين، فالله عز وجل حكم بأن المتقين هم الناس ولم يعتد بغيرهم. فكذا ها هنا قال أن يلعنهم الذين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالوجه الثاني أن المراد بهم المؤمنون كأنه لم يعتد بغيرهم، وحكم بأن المؤمنين هم فقط الذين يستحقون أن يوصفوا بكونهم ناسا. وثالثها أن كل أحد يلعن الجاهل والظالم، لأن قبح ذلك مقرر في العقول، الجهل والظلم قبيح في العقول، فإذا كان هو في نفسه جاهلا أو ظالما وإن كان لا يعلم هو من نفسه كونه كذلك كانت لعنته على الجاهل والظالم تتناول نفسه، وهذا مروي عن السدي. ورابعها أن يحمل وقوع اللعن على استحقاق اللعن، وحينئذ يعم ذلك. المسألة الرابعة، قال أبو بكر الرازي في الآية دلالة على أن المسلمين، قال أبو بكر الرازي يعني الجصاص في أحكام القرآن في الآية دلالة على أن على المسلمين لعن من مات كافرا، وأن زوال التكليف عنه بالموت لا يسقط عنا لعنه والبراءة منه، لأن قوله والناس أجمعين قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته، وهذا يدل على أن الكافر لو جن لم يكن زوال التكليف عنه بالجنون مسقطا للعنه والبراءة منه، وكذلك السبيل فيما يوجب المدح والموالاة من الإيمان والصلاح، فإن موت من كان كذلك أو جنونه لا يغير حكمه عما كان عليه قبل حدوث الحال به. المسألة الخامسة، القائلون بالموافاة احتجوا بهذه الآية فقالوا علق تعالى وجوب لعنته بأن يموت على كفره، فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلك، فعلمنا أن الكفر إنما يفيد استحقاق اللعن لو مات صاحبه عليه، وكذا الإيمان إنما يفيد استحقاق المدح إذا مات صاحبه عليه. وللتوضيح أقول معنى الموافاة الإتيان والوصول إلى آخر الحياة وأول منازل الآخرة، وأن الإيمان المنجي والكفر المهلك ما يكون في تلك الحال أي في حال الوفاة، وإن كان مسبوقا بالضد، إذن المعتد به الحال عند الوفاة لا ما ثبت أولا وتغير إلى الضد، هذا عند القائلين بالموافاة. المسألة السادسة، القائلون بأن الكفر من الأسماء الشرعية وما بقي على الوضع الأصلي وهم المعتزلة احتجوا بقوله تعالى وماتوا وهم كفار، فالله تعالى وصفهم حال موتهم بأنهم كفار، ومعلوم أن الكفر بالوضع الأصلي ومعناه الستر والتغطية، هذا الكفر بالمعنى اللغوي الأصلي لا يبقى فيهم حال الموت، لأن التغطية لا تحصل إلا في حق الحي الفاهم، ذلك المعتزلة قالوا الكفر من الأسماء الشرعية ولم يبقى على الوضع الأصلي في اللغة بمعنى الستر والتغطية، وعلى هذا يدل قوله تعالى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، لأن التغطية لا تحصل إلا في حق الحي الفاهم. المسألة السابعة، الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد، إذن الآية تدل على جواز التخصيص بمعنى التوكيد، لأنه تعالى قال والناس أجمعين، مع أنه مخصوص على مذهب من قال المراد بالناس بعضهم، يعني هناك من قال المراد بالناس المؤمنون، فهنا العام خصة، ثم أكد بقوله أجمعين، فهذا يدل على جواز التخصيص مع التأكيد، وهذه مسألة أصولية. وأما قوله تعالى خالدين فيها ففيه مسائل، المسألة الأولى يقول الخلود معناه اللزوم الطويل، ومنه يقال أخلد كذا أو أخلد إلى كذا أي لزمه وركن إليه، وهذا كقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. المسألة الثانية، العامل في خالدين الظرف من قوله عليهم، لأن فيه معنى الاستقرار للعنة، فهو حال من الهاء والميم في عليهم، كقولك عليهم اللعنة صاغرين، يعني باختصار قوله خالدين حال من الضمير في قوله عليهم. المسألة الثالثة، خالدين فيها أي في اللعنة، وقيل في النار، يعني على ماذا يعود الضمير؟ قيل على اللعنة وقيل على النار. طب كيف يعود على النار ولم يجري لها ذكر؟ يقول إلا أنها أضمرت تفخيما لشأنها وتهويلة، أضمرت تفخيما لشأنها وتهويلة، يعني لم يسبق لها ذكر، كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقول والأول أولى، عود الضمير على اللعنة أولى لوجوه. الأول أن الضمير إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أولى من رده إلى ما لم يذكر، واللعنة سبق ذكرها والنار لم يسبق لها ذكر. الثاني أن حمل هذا الضمير على اللعنة أكثر فائدة من حمله على النار، لأن اللعنة هي الإبعاد من الثواب بفعل العقاب في الآخرة وبإيجاده في الدنيا. فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة، فكان حمل اللفظ عليه أولى. الثالث أن قوله خالدين فيها إخبار عن الحال، وفي حمل الضمير على اللعن يكون ذلك حاصلا في الحال، وفي حمله على النار لا يكون حاصلا في الحال، بل لا بد من التأويل، فكان ذلك أولى. واعلم أنه تعالى وصف هذا العذاب بأمور ثلاثة، أحدها الخلود وهو المكث الطويل عندنا، عند أهل السنة الخلود هو المكث الطويل وليس المؤبد، والمكث الدائم يعني المؤبد عند المعتزلة على ما تقدم القول فيه في تفسير قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وثانيها أي ثاني الأوصاف عدم التخفيف، ومعناه أن الذي ينالهم من عذاب الله فهو متشابه في الأوقات كلها، لا يصير في بعض الأوقات أقل من بعض. فإن قيل هذا التشابه ممتنع لوجوه، الأول أنه إذا تصور حال غيره في شدة العقاب كان ذلك كالتخفيف منه. الثاني أنه تعالى يوفر عليهم ما فات وقته من العذاب ثم تنقطع تلك الزيادة فيكون ذلك تخفيفا. الثالث أنهم حيثما يخاطبون بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون لا شك أنه يزداد غمهم في ذلك الوقت فامتنع التشابه، يعني هذا العذاب يشتد أحيانا ويخف أحيانا أخرى، فامتنع أن يكون على نسق واحد. يقول أجابوا عنه بأن التفاوت في هذه الأمور القليلة، التفاوت في هذه الأمور القليلة، فالمستغرق بالعذاب الشديد لا ينتبه لهذا القدر القليل من التفاوت. قالوا ولما دلت الآية على أن هذا العقاب متشابه وجب أن يكون دائما، لأنهم لو جوزوا انقطاع ذلك لكان مما يخفف عنهم إذا تصوروه. وبيان ذلك أن الواقع في محنة عظيمة في الدنيا إذا بشر بالخلاص بعد أيام فإنه يفرح ويسر ويسهل عليه موقع محنته، وكلما كانت محنته أعظم كان ما يلحقه من الروح والتخفيف بتصور الانقطاع أكثر. الصفة الثالثة من صفات ذلك العقاب قوله ولا هم ينظرون، والإنظار هو التأجيل والتأخير. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والمعنى أن عذابهم لا يؤجل بل يكون حاضرا متصلا بعذاب مثله، فكأنه تعالى أعلمنا أن حكم دار العذاب والثواب أي حكم الآخرة بخلاف حكم الدنيا، فإنهم يمهلون فيها إلى آجال قدرها الله تعالى، وفي الآخرة لا مهلة البتة، فإذا استمهلوا لا يمهلون، وإذا استغاثوا لا يغاثون، وإذا استعتبوا لا يعتبون. وقيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، نعوذ بالله من ذلك. والحاصل أن هذه الصفات الثلاثة التي ذكرها الله تعالى للعقاب في هذه الآية، دلت على يأس الكافر من الانقطاع والتخفيف والتأخير. قوله خالدين فيها يدل على يأس الكافر من الانقطاع، وقوله لا يخفف عنهم العذاب يدل على اليأس من التخفيف، وقوله ولا هم ينظرون يدل على اليأس من التأخير. ونقف عند الآية 63 بعد 100، وهي قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية الكريمة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.